له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله المحامد كلها سبحانه وتعالى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. سأل الله تعالى أن ينجيني وإياكم من النار بفضله وعفوه وكرمه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا ربي بمحض فضلك وجودك وكرمك جعلنا من الفائزين الفوز العظيم. أيها الحضور الكريم، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر سبل هذا اللقاء، أن نلتقي مرة أخرى على مائدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظر نظرة مقاصدية غائية تدبرية تفكرية لاستخلاص المنهج الذي نسير به في حياتنا هذه. غالبا ما تكون القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السفر إلى ذلك الزمان، في حين أن القراءة التي نريدها في هذه الدروس وفي سلسلة هذه الدروس وأن نسافر بذلك الزمان إلى زماننا هذا. غالبا ما يذهب الإنسان بمخياله بوجدانه بفكره فيعيش مع أولئك في زمنهم في تضاريسهم في بيوتهم في أشكالها في ذلك العمران، فيقول ذلك عهد فريد لجيل فريد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى ذلك مجرد أطلال ومجرد ذكريات، ويقول أن ذلك مثل لا يمكن بلوغه، في حين أن القراءة التي يجب أن تكون للسيرة النبوية هو استحضار ما كان عليه هؤلاء في زماننا هذا، حتى نعيش في زماننا هذا بمنهاج زمنهم ذاك في زمننا هذا. ومن أجل هذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الوحدة المعيارية، ويكون ذلك النموذج الكامل الذي يتبعه كل واحد منا مهما اختلفت درجته الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الجغرافية التي يعيش فيها، فإنه مطالب بقدر ما هو مطالب أن يوحد الله عز وجل، بقدر ما هو مطالب أن يتبع وأن يسير على خطو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتقدم في كل لحظة وحين إلى الله سبحانه وتعالى. كل لحظة تمر إلا والإنسان يتقدم في يعني نهاية أجله وعمره، فهذا أمر يعني لا يختلف فيه اثنان. ولكي ينال الإنسان هذا الخير وينال رحمة الله تعالى التي تتجلى في التوفيقات والتسديدات والنعم التي يعيش فيها الإنسان، ونعم الله تعالى ما بين البسط والقبض، كل بسط للنعمة وكل قبض لها هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله تعالى ليس فقط وسعت كل إنسان أو كل حي، بل قال كل شيء: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم. بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى قال إذا أردتم رحمة الله الخاصة التي تتجلى في ولايته والتي تتجلى في توفيقه وفي تسديده والتي تتجلى في كل ما قد يعيشه الإنسان من أحوال الجنة في هذه الأرض بالأنس بالله والعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته، فما عليكم إلا أن تتبعوا الرحمة المهداة والنعمة المسداة. إن قال فسأكتبها للذين يتقون، ولكن أي نوع من التقوى؟ ويؤتون الزكاة، ولكن أي نوع من أداة الزكاة في شكله ونوعه في مبناه وفي معناه؟ والذين هم بآياتنا يؤمنون، ولكن بأي فهم وأي مرمى؟ قال الله تعالى الذين يتبعون، ولم يقل والذين يتبعون. لو قال والذين يتبعون لكان معناه الذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين بالإضافة إلى ذلك، في حين عندما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي بمعنى أن ما سبق ضابطه هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكيفية وفي المعنى وفي المغزى وفي العمق الإيماني الذي يوجد في هذه الأعمال القلبية والأعمال الجوارحية التي يراد بها الله عز وجل، والإنسان في كل ذلك سائر إلى الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن أحوال الجزيرة العربية، وتحدثنا كيف كان العرب حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام آلاف من السنوات، زهى 2100 سنة ولا 2300 سنة، وأن قبيلة خزاعة تغلبت على جرهم وسيطرت على مكة وما كان من أحداث طمر وطمس زمزم، وكيف أن عمرو بن لحي يعني ذهب إلى الشام وجاء بهبل وبدل دين العرب، ورأينا كيف أن السنن سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف والتي لا تحابي أحد. وقلنا من ضمن الأمور التي قلنا بأن هذا الدين لا يورث، وهذا الدين له معاني كما أن له مباني، وأن هذا الدين يجب أن نغرس معانيه وأنواره وبركاته في قلوب إخواننا وفي قلوب بناتنا وأولادنا، وأن لا نقول بأن نحن إخوان الأخ زوج الأخت وبالتالي سيريدون إخوانا، لا أبدا، هذه نتيجة ليست حتمية، قد تكون أخا وقد تكون زوجتك أختا وقد تتعاونون على كل ذلك وتأخذون بالأسباب، ليست النتيجة محسومة. أسنكون أفضل من نوح عليه السلام؟ هل نكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بذل ما بذل من أجل عمه أبي لهب، بل بذل ما بذل من أجل عمه أبي طالب كما سنرى إن شاء الله تعالى، هل نكون أفضل من هؤلاء؟ لا يمكن. فلذلك هذا الدين يؤخذ بقوة وبرسالة ويتمسك الإنسان به. فهذه الدروس الآن يعني لم ندخل بعد في يعني ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الدروس ضرورية. لماذا؟ لتعلم عظمة ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من تحول. إن الانحرافات التي وقعت في الجزيرة العربية والأحوال التي كانت عليها من شرك ووجود دين اليهودية والنصرانية والمجوس في اليمن، هذه الأمور كانت كلها تحديات في وجه الدعوة النبوية. فبقدر ما كان العرب لا حضارة لهم ولا مقومات للحضارة عندهم إلا الكلام نثرا وشعرا، فإن كل المقومات الأخرى والتواجد الآخر للعناصر الأخرى الحضارية من اليهودية والنصرانية والمجوسية، فإن كل ذلك كان عائقا في بروز هذه الدعوة. حتى نزداد فهما ويزداد الأمر جلاء بأن ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم توفيقا من الله سبحانه وتعالى كان أمرا كبيرا وكبيرا جدا. وقلنا بأنه قد دخل عبادة الأصنام إلى الجزيرة العربية. يكفيكم أنه كان 360 صنم في الكعبة المشرفة وحول الكعبة المشرفة وعند الصفا والمروة، كانت الأصنام هناك يعني منتشرة بشكل كبير وكبير جدا. فمن الأمور المضحكة المبكية والتي كان عليها مثلا على سبيل المثال حتى نفهم هذا المعنى، عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته كان يجلس يعني مرات كثيرة جدا يبكي طارة ثم يبكي طارة أخرى وفي نفس المجلس. ففي يوم من الأيام يعني تجرأ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما له من مكانة عند سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقرب عبد الله بن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أمير المؤمنين نراك طارة تبكي ونراك طارة تضحك. قال أما الذي يبكيني، رزقني الله تعالى ببنت ويوم بشرت بها اسودت الدنيا في عيني وكرهها كرها شديدا. وتعلمون جميعا أن الوأد في البنات كان عندهم أمرا شائعا، وهذا من أمر الجاهلية الجهلاء. وصبر عليها وهو كاره لها، والكراهية تشتد معه إلى أن بلغت هذه البنت 6 سنوات. في يوم الأيام أخذ بيدها وخرج بها إلى الصحراء، مع العلم قد يكره الإنسان هذه البنت أو هذا المولود كيفما كان في اليوم الأول عندما يأتي. أنا عرفت ناس جاءهم طفل معاق، يعني معاق إعاقة شديدة جدا وعنده تشوه كبير جدا، وكان اليوم الذي جاء فيه ذلك الولد شديد جدا على تلك الأسرة. ولكن مجرد ما مر الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، السنة الأولى، السنة الثانية، الآن هو هذا الطفل في السنة الثالثة، أحب من في البيت هو هذا الطفل، إن ربوا عليه الكبدة، إنه يروا فيه رحمة الله عز وجل ويروا فيه أنه قد يرزقون وقد يرفع البلاء في وجهه هذا المعاق الضعيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعفاء فيكم فإنما تمطرون وتسقون وترحمون بضعفائكم. على أي حال عمر رغم ذلك مهما امتدت به الأيام والسنون إلا والكراهية تزداد، فأخذها في يوم الأيام وخرج بها إلى الصحراء، فجعل يحفر وهي تحفر معه، وهي كانت تعتقد أنه يلعب أنها لعبة وهي تحفر معه. ثم جعلها في حفرة وجعل يحثو عليها التراب والتراب والغبار يعني يتصاعد مع لحيته، وجعلت تمسح بيدها لحيته رحمة بأبيها، وبقدر ما هي ترحم أباها بقدر ما هو كان قاس عليها حتى وأدها. فكان عمر يبكي لما تذكره من القسوة ومن مخالفة الفطرة التي كان عليه هؤلاء، في حين أن هذا الدين عندما جاء وأول ما جاء وأول من أسسه ومن أسس الحضارة والعمران كما رأينا في الدرس الماضي، الذي أسس الحضارة والعمران في وادي مكة امرأة هي هاجر عليه السلام، في يقينها يوم قالت إذا لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى، الله أمرك بذلك أو ما أبي رأسه، أي نعم، قالت إذا لن يضيعنا الله. هذا اليقين من هذه المرأة والتي لم تكن من نسب شريف، لم تكن من بني إسرائيل بل كانت من بلاد النوبة، جعل أن الحضارة تقوم عندما قام الإيمان وشع النور في قلبها واليقين في الله عز وجل، جعل أن الله تعالى قد كرم البشرية بأن جعل سبب الحضارة والعمران في هذا الوادي هي المرأة. ثانيا، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى امرأة هي خديجة، هي سبقت أبا بكر وسبقت عليا وسبقت زيد بن حارثة وسبقت العالمين كلهم، بل أول شهيد، حتى لا أقول شهيدة، أول شهيد من الرجال والنساء هي سمية بنت الخياط، وأول من دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد عندما هرب الرجال والنساء مهاجرين وأنصار هي امرأة، أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها، وإذا كان هذا الإسلام قد بدأ بامرأة فإنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر هذا الدين وهذه النبوة من امرأة. النبي عليه الصلاة والسلام ما تعالى على صدر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلذلك عندما رأى عمر رضي الله تعالى عنها هذه المعاني الكبيرة وتمكنت منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما رأى هذا وتمكنت منه هذه المعاني ورأى القسوة التي كان عليها وقارنها بالرحمة التي كانت في بنته وهو تمسح الغبار عن لحيته، كان يبكي أسفا وندما على ما كان عليه في الجاهلية وهو من هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو كان من القسوة شيء كبير جدا، وسنرى إن شاء الله تعالى في السيرة أن ابن خالة له التقته وهي متخفية خارجة في للهجرة، فالتقاها خارج مكة في المعلات، فقال لها إلى أين يا أم عمارة؟ قالت أتركنا يعني نذهب إلى حال سبيلنا، يعني ما تركتمونا لا لنعبد الله عز وجل اتركونا. فقال كلمة، قال رافقتك السلامة. عندما التقت زوجها في مكان يعني ليس ببعيد عن مكة قال أرأك أحد؟ قالت لا والله ما رأني إلا عمر. قال يا لطيف، يعني عمر قد يراك العالم كله ويكون الخطب هين، ولكن أن يراك عمر يعني شيء كبير جدا. فقالت هذه المرأة لزوجها، قالت والله إني لأرجو إسلامه، والله إني أرجو إسلامه، فقد قال لي رافقتك السلامة. فقال الرجل والله الذي لا يحلف إلا به لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، لما كانوا يعانونه منه ويقاصونه من عمر. ولكن أيها الإخوة والأخوات، قلوب في يد الله عز وجل، القلوب في يد الله عز وجل ويقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك عمر الإنسان ما يقول هذا ما فيش الخير أبدا، الإنسان صافي فضي أبدا أبدا، كل واحد منا فيه الخير وفيه الشر، فلنخاطب فيه الخير لعله يسمو ويزكو ويشع فيه أنوار هذا الدين العظيم جدا. أما ضحكه فإن العرب عندما أدخل لهم عمرو بن الحي الشرك، كان الإنسان إذا أراد أن يسافر يذهب بصنم صغير يمثل هبل، هبل كبير جدا، ولكن كانوا يجعلون له ممثلين يمثلونه في ترحالهم. في يوم الأيام يعني حزبه أمر يعني عمر وأراد أن يسافر ونسي أن يأخذ معه الممثل، ممثل هبل، وكان يعبد هبلا. في الطريق أراد أن يعبد لم يجد شيئا يعبده، فالعجوة كانت عنده عجوة رطب، فصنع منها إله يمثل هبل، فعبده يعني بضع ساعات، وعندما جاع أكل إلهه، فكان يضحك من هذا السخف، من هذا السخف الذي أصاب عقول هؤلاء. والله أيها الإخوة والأخوات، يعني نحن نضحك حقيقة من هذه الأمر، من هذا الأمر، ولكن في يومنا هذا هناك كثير من الأمور يفعلها غير المسلمين، بل حتى بعض المسلمون، وهي قريبة من هذه المعاني. والله العظيم هي قريبة من هذه المعاني، تقول أين عقول هؤلاء الذين يفعلون ما يفعلون في أمرهم هذا. بطبيعة الحال قلنا بأن الجزيرة العربية يعني قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك اليهود، هناك النصارى، هناك المجوس، فعلينا أن نلقي نظرة كيف دخول هؤلاء وهذه الأديان إلى جزيرة العرب. فنبدأ باليهود. اليهود كانوا في يثرب وفي خيبر واليمن كذلك، يعني في يثرب التي هي المدينة المنورة وفي خيبر وفي اليمن. سبب وجودهم في يثرب وفي خيبر وما عندهم في التوراة من أمارات وعلامات من ظهور نبي في جزيرة العرب، وهناك أمارات لمهاجر هذا النبي، عندهم أمارات إلى المكان الذي سيولد فيه النبي، وعندهم عمارات أن المكان الذي سيولد فيه النبي لا يظهر فيه دينه هذا، بل سيظهر في مهاجره. فبعضهم التمس أن يذهب إلى مكان ولادته ومبعثه، وبعضهم اعتقد بأنها خيبر لأنها تشبه كثيرا، هي وادي كوادي مكة، والبعض الآخر قالوا لا نذهب إلى مهاجره. فكل الأمارات والعلامات تدل على أنها يثرب، أنها المدينة المنورة التي سيسميها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة. وبالمناسبة يثرب هذا اسم القبيلة التي خرجت من اليمن بعد تهدم سد مأرب، قلنا بأن جرهم التي استوطنت مكة كانت من القبائل العربية التي كانت تبحث عن الكلأ، في حين أن يثرب هو الجد الأول التي سميت به قبيلة يثرب التي انقسمت بعد ذلك إلى الأوس والخزرج، هذا جدهم الأول الذي سميت به القبيلة التي هي قبيلة يثرب. ولذلك مجيئهم هناك هو التماس أن يكونوا في المكان الذي يبعث فيه النبي، والمكان الذي يهاجر إليه النبي، وكانوا على يقين أن ذلك لن يكون إلا في بني إسماعيل، في بني يعقوب، يعني في بني إسرائيل، ولم يكونوا يعتقدون بأن الله تعالى قد أخذ النبوة وجعلها في بني إسماعيل. ولذلك يعني هذا هو أمر اليهود. أما بالنسبة لوجود اليهود في اليمن، إن ليس نفس السبب وجود اليهود في اليمن، هو أن اليمن كان يحكمه ما يسمى بتبع. تبع هذا لقب، كنقول ملك، نقول كسرى، نقول نجاشي، نقول قيصر، نقول فرعون. فرعون ليس اسما شخصيا، هذا يعني الوصف، يعني الوصف السياسي، الوصف الدستوري. فلذلك تبع المذكور في القرآن الكريم هذا وصف، يعني اللقب الذي يطلق على الملك الذي يحكم اليمن. وكان الملك الذي يحكم اليمن كان اسمه ربيعة ابن نصر. ربيعة ابن نصر هذا رأى رؤيا في منامه، وهذه القصة قد أوردها الإمام الطبري والإمام ابن كثير وابن عساكر وابن الأثير وكل وابن خلدون وغيرهم من رواة السيرة والتاريخ وتاريخ الأمم والملوك، كلهم يعني أوردوا هذه القصة. هذه القصة يعني هذه الرؤيا التي رآها هذا الملك فسرها له المنجمون والكهان إلى آخره بأن ملك تبع سينتهي بعد 60 أو 70 سنة على يد الحبشة، على يد الحبشة، وهذا ما سيقع فعلا على يد أبرهة الأشرم الذي سيأتي من الحبشة إلى اليمن ويقضي على ملك هذا الرجل. وسنرى كيف هذا له علاقة بدخول دين النصرانية إلى اليمن. هذا عندما رأى هذا الأمر يعني أرسل بأبنائه إلى الحيرة إلى العراق، يعني حيث يوجد الآن المناذرة، ومنهم يعني قبيلة المناذرة الكبرى والمملكة التي تأسست هناك في الجزيرة العربية في شمال شرق الجزيرة العربية. فلذلك ربيعة بن نصر وهو كان يتجول ويريد أن يذهب إلى الشام، وبعد ذلك يذهب بأبنائه إلى الحيرة، مر على يثرب فأكرمه أهل المدينة المنورة على ما فيهم من الجاهلية. أيما كرم، يعني رغم أنهم كانوا مثلا قد يغيرون على القبيلة يعني نهارا ولكن يكرمون أهلها ليلا، كانت عندهم أحوال غريبة ومتناقضة وعجيبة جدا. ثم ترك ابنا له، يعني هذا الملك ربيعة بن نصر ترك ابنا له في يثرب حتى يتاجر. فدخل إلى حان وسكر، ودخل في شجار مع أحد الشباب من المدينة المنورة فقتل ابن الملك. فرجع هذا الملك إلى يثرب وقد أقسم الأيمان المغلظة، وهو كان على دين الوثنية لم يكن على أي دين، أقسم بأن سيخرب المدينة المنورة، يعني يثرب، وأن يجعل عاليها سافلة. فاستمرت الحرب شهورا ما بينه وما بين أهل يثرب، وكان من أهل يثرب يعني أمور عجيبة جدا، يقاتلونه بالنهار ويذبحون له الذبائح ويرسلون بها إليه بالليل، ويرسلون له القينات والمغنيات ومن يؤنسه، وفي الصباح يعني تقوم الحرب مرة أخرى، كما أن شيئا لم يكن من الكرم الذي كان بينهم في الليل. في يوم من الأيام خرج حبرين من أحبار يهود فجاءوا إلى ربيعة بن نصر، قالوا أنت تضيع وقتك. قال ولما؟ قال هذه مهاجر نبي، لن تستطيع أن تستبيح بيضتها، لن تستطيع أبدا، فكل الأمارات في التوراة عندنا تقول كذا وكذا وكذا. قال وما التوراة؟ فبدأوا يشرحون له التوراة وبعض المعاني الحسنة التي بقيت كأصل من الأصول التي لم تشوه في التوراة، فاقتنع باليهودية وتهود، فقرر أن يأخذ معه الحبرين إلى اليمن. وهم في طريقه من اليمن مروا بمكة، وكانت قبيلة هذيل، قبيلة هذيل هذه تكره أهل اليمن وتكره أهل مكة، وتريد أن تستحوذ على مكة كما استحوذت خزاعة في يوم من الأيام على مكة، لأن من عنده مكة عنده الوجاهة، عنده الشرف، عنده كل شيء. ولو كان العدد الذي يسيطر على مكة قليلا، ولكن لوجود الكعبة بيت الله المحرم يجعل له هذه الصدارة وهذه الوجاهة. فعندما وصلوا إلى هناك قالت له هذيل، وتعرف أن الملوك يحبون الفخر ويحبون الأموال ويحبون الكنوز، قالوا هل تريد كنزا؟ هل تريد كنوزا وذهبا؟ يعني ولن تبذل يعني جهدا كبيرا للحصول عليه؟ قال نعم. أين هو؟ قال في تلك البناية، فأشاروا إلى الكعبة، كانوا في مرتفع، قالوا في ذلك في تلك البناية إنها مملوءة بالذهب والفضة. وفعلا يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك غزالين مملوءين بالذهب، يعني مصنوعين من الذهب، وفيها تحف كبيرة جدا. فبدأ يجيش الجيوش ويعد العدة حتى يهجم على الكعبة. الحبرين انتبهوا، قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أهجم على هذا البناية، فإن فيها الكنوز وأنا يعني أحتاج للأموال لكي يعني أوسع على أهل اليمن، خصوصا أنه بعد تهدم سد مأرب يعني كانت الأمور شديدة جدا على أهل اليمن. قالوا إن هذيل تريد بك شرا، والله ما في على وجه الأرض بيت لله تعالى يعظم لا يستطيع أن يصل إليه أحد مثل هذا البيت، فعليك أن تعظمه وأن تطوف به. قال تطوف معي؟ قال لا، نحن لا نطوف معك، لأننا أئمة وقدوة وفيها الأصنام لا يمكننا ذلك. وبهذا إشارة على أن الإنسان الذي يكون قدوة عالما عارفا ينظر إليه الناس بنظر القدوة، عليه أن يأخذ نفسه بالعزاء، وإذا سأله الناس رأي الشرع في ذلك يفتيهم بالرخص. كذلك كثيرا من الناس ما يسأل هل نصلي على الذي قتل نفسه وعلى الذي انتحر، نفتيهم نعم صلوا عليه، عامة الناس ممكن أن يصلوا عليه، بل هو يجب أن يصلى عليه، ولكن أهل الفضل الذي ينظر إليهم ويقتدى بهم ويسألون ويسأل الناس هل حضر فلان، هل صلى فلان، هل فعل فلان، يجب أن لا يكون في مواضه الشبه. أنا سئلت يعني في يوم من الأيام في جنازة من الجنائز، يعني ذهب بجنازة في زاوية فيها قبر في جهة يعني معينة، وسئلت قلت يجوز إذا لم يكن في القبلة، قالوا هل تحضر لتصلي؟ قلت لهم أنا لا أحضر، أنتم لكم أن تصلوا لمن أراد أن يصلي لا حرج. يعني جمهرة كبيرة من العلماء قالت إذا لم يكن القبر قد وضع بعد يعني قد بني المسجد على القبر، أما إذا كان المسجد هو الأصل ثم جعل القبر بعد ذلك وخلف القبلة قالوا لا حرج في ذلك بعضهم، أما البعض الآخر فإنه قد حرمه جملة وتفصيلا. مهم القول الوسط هو أن أهل الفضل يأخذون أنفسهم بالعزائم، فقالوا له نحن لا، أما أنت ملك فعظم الكعبة وطاف بها. ثم رأى في المنام أنه يكسو الكعبة بكساء فكساها بالصوف، ثم قال والله ما هذا ما هذه كسوة حقيقية، لأن في المرة المقبلة يعني في الليلة المقبلة يعني رأى أنه يكسوها بالقباطي، القباطي كأنه الحرير، يعني شيء رفيع جديد و يعني طيب الملمس، ف يعني فغطاها وكساها يعني تشريفا لها، وكان أول من غطى الكعبة وكساها تبان أسعد هذا ربيعة بن نصر هو الذي يعني كسى الكعبة بهذه الثياب، ثم تعاقب بعد ذلك جعلت سنة، كان كل من يأتي كل سنة تكسى، وكانت تكسى 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 إلى عهد عبد المطلب، كانت الكسوة كالدر، كسوة مر كسوة، كسوة مر كسوة، حتى خشي على الكعبة أن تسقط من ثقل الثقل الذي كان يعني كان يوضع على الكعبة، وكان لونها أبيض ما بين بين الأبيض والأخضر، لم تتوشح بالسواد حتى جاءت خلافة بني العباس الذين كانوا شعارهم السواد المسودة، كان شعارهم السواد. فلذلك هذا السواد الذي ترونه يعني أصله هو ما فعله بنو العباس عندما كسوا الكعبة كشعار لهم بالسواد، فبقيت كذلك إلى يوم الناس هذا. ثم بعد ذلك انتقل ربيعة بن نصر مع الأحبار ومع الجيش فدخلوا اليمن، وكانوا على الوثنية، وكانوا يعبدون النار، كانوا يعبدون النار ولكن ليس على دين المجوسية، يعني عبادة خاصة بهم، فأمرهم أن يدخلوا إلى دين اليهودية فأبوا، رفضوا، إن آباؤهم وأجدادهم كانوا على المجوسية إلى يوم الناس ذاك، حيث دخل ربيعة بن نصر إلى اليمن. فكانت لهم عادة إذا اختلفوا في شيء كبير يأتون بالنار ويأتون بالشيء المختلف فيه ويضعونه في باب الحجرة التي توقد فيها النيران، وكانت عادة ما تخرج هذه النيران والذي لا يكون على الحق تلتهمه، كالنار التي تنزل من السماء كما هو في القرآن الكريم، كان الإنسان لا يعلم هل قربانه قد تقبل أو لم يتقبل، وكذلك الغنائم التي كانت تتحصل في الحرب إلا بنزول النار من السماء تلتهمه. فاختلفوا وقالوا سيقف يعني الحبرين في عن يمين باب النار، ويقف الكهان والسدنة هذا الدين الباطل الذي كانوا عليه عن يساره، فكانت تخرج النار وتذهب جهة الكهان ثم يهربون ثم تأتي ويهربون. فجاء أهل اليمن قالوا ما هذا، يعني يبدو أنكم على باطل، فصبروا فجاءت النار وأكلتهم، فدخلوا في دين اليهودية عندما رأوا أن دين اليهودية حتى يعني بأبجديات الدين الذي كانوا عليه والاحتكام إلى النار أنها جاءت من جاءت يعني من في جهة دين اليهودية في ذلك. فهكذا يعني استمرت اليهودية وفي في 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 اليمن حتى مات هذا ربيعة بن نصر، ومات تبان يعني هذا أسعد الذي هو تبع، وحكم ابنه حسان ابن تبان أسعد. ولكن هذا الولد الذي حكم هذا حسان لم يكن في حكمة أبيه ولا تؤدته ولا كرمه، كان إنسانا طائشا، كان إنسانا مغرورا، لدرجة أنه قد آمن بنفسه رغم أنه كان على اليهودية، مفروض أنه يتبع ما في التوراة، فإنه يعني أصابه غرور وقال أنا أريد أن أسيطر على العالم كله. فقال ما هو أكبر دولة أكبر يعني حضارة؟ قالوا الفرس. قال إذن جهزوا أنفسكم سنهجم على الفرس، يعني بحال كأن قبيلة من القبائل عندنا في المغرب، شي واحد رئيس ديال القبيلة يقول لهم شكون هو أقوى واحد، يقول له أوباما وأمريكا، يقول لهم جهزوا القبيلة والخيول ومشي نهزم على أمريكا، راه بحال هادشي نفس الشيء. هذا يعني أمره صغير جدا وأصابه الغرور، فذهب بالجيش يعني يتقدم في الجزيرة العربية، القواد الجيش والوجهاء وأهل الرأي والمشورة قالوا يعني مصيبة، يعني هذا سيقضي علينا ولن يبقى منا أحد، فتشاوروا فيما بينهم، قالوا لا بد من اغتيال هذا حسان ابن تبان أسعد، يعني ليس هناك أي حل إلا هذا. ولكن كان عندهم مشكل، مشكلتهم هو أنه كان لا يدخل إلى خيمته في معسكره أحد إلا فتش، إلا واحد أخوه عمر بن تبان أسعد، هو الوحيد الذي كان لا يفتش، فجاءوا به وأقنعوه على أن يجعله من بعده ملكا عليهم، ولكن شريطة أن يدخل وأن يغتال يعني أخاه، وسوغوا له ذلك تسويغات قانونية وتسويغات دينية وتسويغات اجتماعية وتاريخية وغائية، وكان ممكن أن يبعد هذا الملك دون أن يغتال، أن يوضع في الإقامة الإجبارية أو في النفي السياسي أو السجن أو غير ذلك، ولكن هما ذهبوا إلى أسوأ الاحتمالات، وانعقد مجلس الحكماء هذا، وكانوا عن بكرة أبيهم يعني اتفقوا على 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 هذا الرأي، إلا رجل اسمه ذور عين، هذا ذور عين قال له أنا لا أتفق مع هذا الرأي، ومن فضلك أنا لي كتاب لك، هذه الورقة أتركها عندك أمانة، في اليوم الذي أطالبك يا حسان يا عمر يعني يا ملك أو يا تبع، اليوم الذي أطالبك به يعني أرجوك أن تخرجها. ففعلا دخل عمر إلى أخيه وقتله يعني غدرا، ثم تولى الحكم، ولكن مجرد ما فعل هذه الفعلة أصابه الاكتئاب وأصابه الحزن والغم، ولم يحلو له شيء، بل طار النوم من عينه وأصابه الأرق، أعاذنا الله وإياكم منه. يعني الأرق مصيبة، يعني مصيبة، إن النوم أن ينام الإنسان نوما سهلا هنيئا مريئا هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وأنا أعلم ما أقول، يعني في يوم من الأيام أصبت بمرض وأصابني الأرق لمدة 7 أشهر أو 8 أشهر، وأذكر أن في يوم من الأيام يعني في أسبوع معين 5 أيام لم أذق النوم ولو دقيقة واحدة، وكنت أتوجه إلى الله عز وجل أن أنام ولو ربع ساعة، مع العلم أنه الحمد لله في الأيام العادية هذه نعمة من الله عز وجل، ولله الحمد والشكر، يعني النوم يكون ميسرا، ولكن إذا ذهب النوم وهو نعمة من نعم الله عز وجل مع الغم والهم والهواجس والخواطر التي تأتي الإنسان، لو كان غير يطير غير النوم، لا يطير النوم وتأتيه الكوابيس وتأتيه الصور وتأتيه المنغصات، فيكون الأجواء والأوقات التي يعني يعيشها الإنسان كالعلقم. فنادى الحكماء والعلماء وأهل الحكمة والرأي، قالوا دواء هذا أن تقتل كل من أشار إليك بقتل أخيك. فجاء بهم واحدا واحدا، مجلس العقد كله، مجلس المشورة كلها، فبدأ واحدا 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 حتى وصل إلى ذي رعين، فأرادوا أن يقتلوه، قالوا نعم ما في مشكلة، ولكن الورقة الأمانة، أين الأمانة؟ فذهبوا إلى الصندوق وأخرجوا الأمانة، وإذا بها ماذا؟ قال ألا من يشتري سهرا بنومي، فيه بيت شعري في جوج الأبيات، قال ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني، أما حمير يعني أهل اليمن غدرت وخانت فمعذرة الإله لذير عيني، إن ذير عين قال له لا تقتل أخاك، افعل معه كل الحلول، ولكن القتل لا. فتذكر عمرو أن ذار عين فعلا أشار عليه بعدم قتل أخيه في هذه الواقعة الكبيرة، والتي نستخلص منها دروس وعبر كبيرة جدا إن شاء الله تعالى. في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى سننظر كيف ظهرت النصرانية في نجران وفي اليمن، وكيف دخلت الحبشة إلى اليمن، وكيف دخل الفرس إلى الجزيرة العربية، والإرهاسات الأولى لولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مع أبرهة وفيله في هذه السنة التي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون إن شاء الله تعالى يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور ستكون في ربيع الأول الذي نحن مقبلون عليه إن شاء الله تعالى، وهو شهر مولده وشهر وفاته وشهر مهاجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أحداث كبيرة جدا في السيرة النبوية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأل الله تعالى أن يحيي بنا سنة نبينا، وأن يحيينا على سنته، ويتوفنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن لا يخالف بنا عن نهجه وطريقته. صلى الله تعالى أن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يجمع بيننا وبينه كما أننا آمنا به ولم نره. صلى الله تعالى أن نكون من الذين يسعدونه ويبيضون وجهه يوم القيامة، ونعوذ بالله أن نكون من الذين يحزنونه ويسودون وجهه يوم القيامة. صلى الله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.